أنواع التحمل. شوف أنواع التحمل. ها الأول السماع.
خلصنا
السماع. وين وصلنا؟
بعد الثالث.
الثالث.
الفرع الرابع.
الإجازة.
لا لا قبل شوي.
قبل شوي الإجازة.
الأفرع.
فرع إذا حدثه بحديث وقال ترويه أو يجوز السماع من وراء حجاب. خلنا من عند يجوز السماع من وراء حجاب عندك ولا قبلها؟
قبلها. واختلفوا في صحة سماع من ينسخ.
أي نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في علم الحديث كما أرشد إلى ذلك العلامة الألباني قد انتهيت من مفردات هذا العلم العملية، يعني التي تحتاجونها في تحقيق الحديث ومعرفة صحته من ضعفه، إذ أنكم بلغتم نحو شطر الكتاب، وقد وصلت من القراءة إلى هذا الفرع وهو قوله اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. نعم. ولنطمئن إلى ما جمعتم من علم في ذلك، لنلقي بعض الأسئلة فيما تعلق شرحه وبيانه، وخاصة في المفردات التي تحتاجونها في تحقيق الحديث. سؤال: ما معنى قولهم في شرط الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علة؟ ما معنى العلة؟ تعريفها هي سبب يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة منه. هذه العلة. إذن العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني مثلا لو أنك أخذت الحديث الذي خرجه أهل السنن، معظم أهل السنن خرجوه، أهل السنن يعني كأبي داود والترمذي رحمة الله عليهم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا في التعدد، وأنه ينبغي للمسلم أن يعرف أن ميل القلب لأحد الزوجات ليس ملكا له، بل ذلك ملكا لله، بل ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى. والظاهر صحة الحديث، وهو من رواية حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة. هؤلاء ثقات، سمع كل واحد منهم من الآخر، فظاهر الحديث الصحة ولا لا؟ وهنا تأتي معنى العلة، وهي أن تجمع طرق الحديث كما قال إمة الحديث رحمهم الله: الحديث إن لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه. فإذا جمعت الطرق واجتهدت في جمعها، فليس يقتصر حين جمعك لطرق الحديث أن تذهب للكتب الستة، لا، اجتهد واصبر، فإن هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. اجتهد واصبر، فإنك استجد هذا الحديث خرج في غير الكتب الستة كالمصنف ابن أبي شيبة وغيره، فتبحث في المعاجم كمعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، والمستدركات كمستدرك الحاكم، والمستخرجات كمستخرج ابن نعيم، والسنن والأجزاء الحديثية كجزء ابن عرفة، وأحيانا الكتب الفقهية المسندة كابن حزم في المحلى يسند، وكابن عبد البر في التمهيد يسند. نعم، فبعد البحث والجهد الذي تستغرقه ستجد أن هذا الحديث جاء مرويا من طرق أخرى غير حماد بن سلمة، فرواه حماد بن زيد وإسماعيل بن عليا، الواحد منهما أوثق من حماد بن سلمة، إسماعيل بن عليا رحمه الله وحماد بن زيد خالف حماد بن سلمة، الثلاثة رووا عن شيخ واحد، من هو؟ أيوب السختياني. أيوب السختياني شيخ، كان شيخا لهما لهم كلهم، فواحد من التلامذة وهو من؟ حماد بن سلمة ذكر عائشة، والاثنان لم يذكراها، فقالوا فقال عن أبي قلابة قال رسول الله. إذن ذكر التابعي ولم يذكر الصحابي، يسمى هذا مرسل. فالآن عند الترجيح، ترجح خبر الاثنين اللذين لم يذكر عائشة أو خبر الواحد الذي ذكر عائشة، أيهما أرجح؟ ثقتان. فيصبح ذكر عائشة وهم من من؟ من حماد ابن سلمة، فيصبح الوصل عفوا فيصبح تصبح علة الحديث وهو سبر الأمن كما رأيت خفي، ما كنت أظنه، بعد جمع الطرق شفت الخفاء وهو حديث مطعون في اتصاله بسبب جمعك لطرق الحديث، فعرفت حينئذ أن الحديث إسناده منقطع، علته الإرسال، سبب ذلك أن الثقات إيش؟ لم يوصلوه، ثقتان حماد بن زيد حماد وإسماعيل بن علية لم يصلها، فهذا قضع في صحة الحديث. كذلك حديث البيهقي من طريق محمد بن عون وهو الزيادة المشهورة عند العامة، كثير منهم الآن إذا أذن المؤذن يحسن صنعا إذا أنهم يردد وراءه الأذان، وهذا شيء طيب، ثم بعد ذلك يصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقول، وهذا كله من السنة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، فيزيد الكثير من الناس إنك لا تخلف الميعاد، تنظر إلى ظاهر الحديث تجد أنه صحيح، لكن هناك علة تقدح في هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد تعرفها بعد جمع الطرق. فإذا جمع الطرق الحديث ستجد أن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل والبخاري وغيرهما من الثقات لم يذكر هذه الزيادة، فهي وهم ووهم تصور يعني. سبحان الله، الراوي الثقة إذا خالفه من هو أوثق منه يسمى حديثه شاذ وتسمى زيادته شاذة، وخاصة إذا كان عندك قرينة إنه يمكن أن هذا الثقة أن يهم فيزيدها. فالآن الذي يمشي مع الناس عندما يذكرون وعد الله أنه سبحانه لا يخلف الميعاد، لماذا؟ لأن هناك آية في سورة آل عمران، نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. فيأتي الراوي مثلا لما يذكر وعد الله،
إنك أنت الوهاب،
نعم، إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فيأتي الراوي وهو بصدد رواية حديث فيه وعد الله وما يشعر من نفسه إلا كأنه لق إنك لا تخلف الميعاد، فيكتبها أو يلقيها. فوهم تصور هنا، وخاصة جبال العلم وحفاظه كالإمام أحمد والإمام البخاري لم يذكر إنك لا تخلف الميعاد، فهي كما قال العلامة الألباني زيادة شاذة. والصحيح الاختصار على قوله الذي وعدته فقط. فرأيت كيف أن ظاهر السلامة من العلة من الضعف وأنه سناد صحيح، لكن بعد جمع الطرق عرفت خطأ الرواة، عرفت خطأ الرواة. نعم، هذه هي العلة، هذه هي العلة. السؤال الثاني، ما معنى الشذوذ؟ الأخ الشذوذ، أخ وائل،
انفراد عن أفعال.
نعم، كما قال الشافعي في تعريف الشاذ، ليس الحديث الشاذ أن يروي الراوي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. أحيانا يكون الشذوذ كلي، أحيانا يكون الشذوذ جزئي فيكون في زيادة ثقة لم يقلها الثقات، وهي ما تسمى بزيادة الثقة. الشذوذ الكلي أن يروى الحديث عكس ما ذكره الرواة أو يكون مخالف بالكلية، كالحديث الذي كنت أنا أعده صارف ثم رجعت عن ذلك، كنت أرى أنه يصرف وجوب الوضوء للجنب قديما، يعني الوضوء للجنب ظاهره أنه واجب قبل أن ينام، لأن النبي اشترط هذا كما في صحيح مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فاشترط أو أمر كما في رواية أخرى يغسل ذكره ويتوضأ كما في موطأ مالك أو عند غيره. فهذا يدل ظاهرا على وجوب الوضوء على الأقل للجنب، فلا يجنب ثم ينام من غير وضوء. فكنت أصرفه بحديث الترمذي والذي حسنه العلامة الألباني، كان تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس ماء. فكنت أقول الحمد لله، فضل من الله، إذن لا يجب علينا الوضوء إذا نمنا ونحن جنب، ثم بعد النظر في الطرق وجمعها كما حققه العلامة المدقق المحقق ابن القيم في حاشيتي على سنن أبي داود، تبين خطأ هذا الحديث، حيث أن الثقات والذي رووه من نفس المخرج رووه بهذه الصفة. كان النبي إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ، شف، فهذا عكس كلي، فهذا شذوذ كلي، فكان ينبغي أن يروي الحديث كما قال ابن القيم على هذه الصفة، فتبين لي خطأ هذا الحديث، فحينئذ بقيت على الوجوب، أنه يجب على الأقل أو ينبغي أن أبقى على الوجوب، يجب الرجل على الرجل إذا أراد أن ينام أن يتوضأ لظاهر الحديث. ثم تبين لي بعد أو أثناء النظر أنه مصروف أيضا عن الوجوب، لأن ابن عمر قبل النوم ما كان يتوضأ وضوء كامل وهو جنب، فلو كان الوضوء واجبا لكان يتوضأ، أظن كان كما في الأثر عنه يتوضأ ويغسل يديه وكذا ولا يغسل رجليه. إذن هذا ليس وضوءا شرعيا، لأن الله في القرآن قال في الوضوء الشرعي وهو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا هذا وضوء ليس كامل، فهذا يدل على عدم وجوب الوضوء قبل النوم. نعم. طيب، إذن الحديث هذا هو الحديث الشاذ، هذا هو الحديث الشاذ. كذلك حديث صححه العلامة الألباني عند النسائي، اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها والذي في بطنها. الرواية التي عند النسائي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. يعني أنا أريد من هذا المثال أن أبين لك الشذوذ، وأنه يمكن أن تطير الرقاب بخطأ المحدثين، فاحذر، فإن هذه الرواية إذا اطلع عليها قاضي قتل. انظر خطورة علم الحديث. الرواية الأصح منها أن النبي جعل الدية على من؟ على أهلها، وهذا يدل على أن قتلها خطأ، وإذا كان القتل خطأ فإنه الدية تكون على أهل ليش؟ القتيل القاتل. وهذه الرواية في البخاري فيدل على خطأ هذه الرواية الذي عند النسائي، مع أن المخرج واحد والقصة ما حدثت إلا مرة واحدة. فالأصح رووها على أن القتل خطأ، ما قتل النبي المرأة، رواية النسائي قتلها ظاهر إسنادها الصحة، لكن الشيخ لعدم تيسر الوقت له ربما ما جمع الطرق فحكم أن الحديث إسناده صحيح، لكن الحديث خطأ لمن جمع طرقه. فانظر إلى خطورة علم الحديث، فإن القاضي إذا اطلع على رواية فيها قتل خطأ وحكم النبي بالقتل، فإن هذا سيجعله يحكم بالقتل، لأننا نحكم بما أنزل الله. قال مجاهد كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فنحن نحكم بالسنة والقرآن ولله الحمد. المقصود أنه ينبغي للطالب طالب الحديث أن يأخذ هذا العلم بقوة وجد، ولا يأخذك الهازل أو كأنما يقرأ في صحيفة يهتم بعبارات العلماء فيه وبالأمثلة وبالمقارنة، وإذا ما حس نفسه بأنه أهل يترك التحقيق لغيره ويستفيد من غيره من العلماء الذين انتشر القبول لتحسينهم لتحصيحهم وتضعيفهم للحديث على الملأ، فيستفيد منهم ويترك هذا العلم لغيره ممن يقدر عليه. وقد قيل لا يقدر على علم الحديث إلا فحول الرجال، أما أشباه الأناثي فإنهم لا يقدرون عليها، لأنه يحتاج إلى جد واجتهاد ونظر. فالرجل إذا كان ضعيف الهمة يشبه همة النساء لا يقدر على هذا. نعم، ولا شك في الجملة همة الرجل أقوى ولا المرأة؟ الرجل. تريد أن تعرف هذا عمليا؟ اقرأ التراجم، ما الذي حمل الحديث أكثر، الرجال ولا النساء؟ الرجال بنسبة كبيرة فرق. همة الرجل في الحديث أو في العلم أعظم من همة المرأة، وستجد هذا أيضا عمليا حتى في العلوم الدنيوية التطبيقية، علم الطب تجد جراحين كثير للقلب، جراحات. فإذا همة المرأة ضعيفة ليست كهمة الرجل، وجعل الله القوام بيده. فهذا الذي يأتي ويطلب العلم فيقارن عند الطلب يجد أنه إذا قرأ زاد المستقنع أو العمدة في الفقه القول جاهز بدليله، يقول أجمع طرق وانظر، فتقصر همته، فقط ينظر على المتن وما ذكر في الدليل من غير نظر في التصحيح والتضعيف، فهذه همته ضعيفة. آخر جلد، يقول أريد أن أركب الصعاب وتشبه بالعلماء الربانيين الذين ورثوا العلم تحقيقا محققا عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم، فهجروا الديار والأصحاب ولذيذ العيش والفراش، وسافروا في سماع الحديث الشهر والشهرين، كما روى ذلك البخاري عن جابر أنه سافر مسيرة شهرين لسماع حديث واحد عن عبد الله بن أنيس. وتعرضوا لقطاع الطريق وتعرضوا للهلاك، ولم تكن الطرق وقتئذ معبدة، حبب الله إليهم ذلك ليحفظ شرعه سبحانه، حبب إليهم ركوب الصعاب وأصبحت لذة يتقربون بها لرب الأرباب، فهجروا الرقاد. حتى كان ابن عباس يأتي الشيخ فيرقد عند بابه تسفه الريح، يا ابن عم رسول الله، يخرج العالم من الصحابة، لو أخبرتني أنا أتيك تقديرا لك. فعظموا من يتلقون عنه العلم، فجلس الإمام أحمد أمام من هو دونه قائلا هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، حتى حملوا هذا العلم الذي تقرؤونه في أحسن راح وأنتم تسمعونه، ولولا الله ثم أولئك الرجال الذين غرزهم الله لصيانة الحديث عن الكذب كالبخاري وابن معين وأحمد ابن حنبل وأمثاله من السابقين الأولين لكنتم في ضياع في أمر الدين. فنشكر الله ثم نشكر لهؤلاء بأن ندعو لهم أن يجعلهم الله في الفردوس الأعلى، وهو في أعلى عليين لما حملوه من هذا العلم الذي ما آل من عمل به الترقي في جنات النعيم. فعلى المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا في رفعة في أمر الدين أن يسلكوا ما سلكه الأولين، ما سلكه الرجال من الأولين بأن يطلبوا هذا العلم، وأن يؤهلوا أولادهم للطلب، طلب الحديث. فمن وجد، إذا وجد أحد الآباء في ولده نجابة، أن يلحقه بحلقات الحديث وتدريسه، وأن يبذل الغالي والنفيس حتى يبقى هذا العلم ويكون لبنة هو بتطويع ولده لطلب هذا العلم، حتى كان المزي ليغرس رجالا يصبر على حركة الأولاد في الدرس، فكانوا يشاغبون أثناء الدرس فينهرهم القاعدون في مجلس السماع، فيقول المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال: دعوهم، يريد بذلك أن يأنسوا للسماع حتى لا ينفروا، فيستعود الصغار على السماع. فلربما كان إنسان منهم إمام في زمن من الأزمان لا يدرى عن نجابته وعن فطنته وقوته، فهذا أمر كامن. وقد قال ابن القيم في التحفة: اعرض على ابنك الطلب، يعني العلم، فإذا لم يفهم وقد جهدت في إفهامه وتعليمه فأعلم أنه بعد ذلك لم يخلق لذلك، فارشده إلى صنعة يتكسب بها. يعني أول شيء تصنع مع الولد أن تجعله يهتم بهذا العلم، ويجب عليك أن تعلمه ما يحتاج إليه من الوضوء والصلاة وما زاد، أي ليكون عالم من تعلم فنون هذا العلم من الآلة من الأصول والقواعد. فإنك إذا عرضت عليه وجدت فيه بلادة وسهلت له وضربت له مثال وسخرت له أستاذ سهل العبارة ومع ذلك لم يفهم، فحينئذ اعلم أنه لم يخلق لهذا، فارشده لصنعة تغنيه عن الناس، شهادة أو شيء، ما دام أنه يعمل بالدين الذي يفهمه. واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. المقصود أن يعرف فضل هذا العلم وأنه لا يقدر عليه إلا فحول الرجال، وأن أهل الإسلام ينبغي أن لا يلهيهم الشيطان بإشغالهم بالمفضول عن الأفضل. فترى جماعات كثيرة تحفظ القرآن، جمعيات تحفيظ القرآن، لكن من منهم يذهب بابنه ليتعلم الحديث فيعرف قواعد في التضعيف والتصحيح؟ قليل، بل لا يكاد يذكرون. أهم شيء أن ولدي حافظ القرآن. ماذا قدم حافظة القرآن الذين لا يعلمون معانيه ولا يعرفون صحة الأحاديث التي تبين مغزى مبانيه؟ خوارج حافظ القرآن ويبكون آناء الليل والنهار بتلاوته، ثم سماهم النبي كلاب النار لأنهم لم يعرفوا معانيه ولم يحسنوا قواعد تؤهلهم للتفقه فيه، حتى سماهم النبي كلاب النار صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من إتقان مثل هذا الفن، وأن يجيش الولدان الصغار لمحبة هذا الفن وتعلمه وتعليمه. قال فرع: اختلفوا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه،
يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح وأبو إسحاق الإسفرايني، فمنهم نعم،
فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا.
نعم، صورة المسألة أنه يأتي التلامذة إلى الشيخ ليسمع منه الحديث بالإسناد، فبعضهم ينسخ وقت القراءة، وهذا موجود الآن، فهل يكتب له سماع ويكون سماعه صحيح من الشيخ وهو مشتغل، من باب أن الله لم يجعل في جوف رجل من قلبين؟ نعم، فمنع صحة السماع إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق الإسفرايني، نعم، وقال
وجوزه موسى بن هارون الحافظ.
نعم،
وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه.
إذن كأن الأمر والله أعلم نسبي، فمن أنس من نفسه أو من أنس من نفسه أنه على قدرة أنه يسمع تارة وينسخ، عنده قدرة فيصح، ومن كان هذا يعارضه، من كان هذا يعارض عنده هذا، فلا ينبغي أن يصح له ذلك، وقد يختبر الراوي بذلك بأن يعرض على السماع أو يعرض عليه ما سمعه في أثناء النسخ، فإذا وجد الناظر في فقه المقيم له أنه ما أخل، فإنه إذن لم يؤثر النسخ أثناء الإلقاء عليه. طيب، وقال
وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم بن عمرو بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب مجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا.
الله أكبر.
فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك.
شفت يا أخي، هذا الذي ذكرت لك الآن يترجمه لك عمليا، أو ترجم لك عمليا بقصة الدار قطني. هذا كان ينسخ الدار قطني في هذا الدرس، يكتب جزء ليس فقط ما يصنعه البعض أن يكتب كلام الشيخ، بل ينسخ جزء يختلف عن السماع أو ما يسمعه من الشيخ، جزء من الحديث. فهنا بعض الحاضرين عنده غيرة، ناس سبحان الله فيهم من الغيرة على الحديث ما لا توجد في كثير من الآخرين الآن، قال لا يصح سماعك، انكرون عليه وانت تنسخ، انكروا عليه في الحلقة، قال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. هذا الذي كنت أقول أمر نسبي، فطريقة الدارقطني أو قوته العقلية والذهنية وحضور الذهن أنه قادر على النسخ والسماع من الشيخ سبحان الله، فمن أنس من نفسه مثل ما صنعه الدارقطني فلا حرج في أن يكتب له سماع صحيح. نعم، أكمل.
فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا. الله. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم.
هذا وإن كان نادر لكن واقع. شف، الآن اتهم بأنه كلا كالغافل عن السماع بالنسخ، فلا يقبل سماعه على وجه الصحة. فلما أنكر عليه قال إيش؟ قال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. وهذا إيش يدل؟ يدل عمليا من العلماء أن مو كل إنسان ينصحك تقول له أحسنت قولك صحيح، فلك إن كان لك عذر أن تبديه. قال يا أخي جيك إنسان تعرف صلاة الفجر يا أخي وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق، جزاك الله خير، ودنا نشوفك معنا في المسجد، إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة تنصح بها جارك. نعم، هنا الجار الذي ينصف نفسه يقول ترى أنا نصلي في مسجد ثاني، ما يقول طيب إن شاء الله جزاك الله خير، يبقى التهمة عليه. فلا ينبغي أن يفهم كان ابن القيم إذا قرأت مو في ذلك في قوله ينبغي أن تقبل النصيحة على وجهها على كل وجه ولا ترد نصيحة. هذا ينبغي أن يفهم كيف أو يعمل به كيف، أنك لا تزجره تقول له مثلا ما لك دخل كما يقول العامة، جزاك الله خير على اهتمامك بدين الله ونصحي، لكن يا أخي ترى أنا أصلي في المسجد الثاني، ولو ما كنت صلي في المسجد الثاني ومتخلف أنت لا تأتي بأعذار واهية لتنجو منها، اصنع كما صنع بعض الفضلاء لما نصحتهم في أمور قال والله أنا أعترف بالتقصير مقصر. هذا هو المنصف نفسه، إن كان مقصرا يقول صحيح هذا تقصير نستغفر الله منها، وإن لم تكن مقصر وكان لك عذر فابديه. لا وجه لأن تظل نفسك تبقى التهمة عليك، لا وجه. وأنت إذا أمرت بدفع عن غيرك فأنت من باب أولى، إن كان عندك حق تبديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن مسلم غيبة رد الله عن وجه النار سبحانه، ذكر أخوك في مجلس بما يستهان من شخصه تقول لا يا أخي رجل فاضل امسك لسانك، نعرفه أنه فاضل ما نسمح لك. هكذا سمع الله منك هذا الكلام وهو أعلم بك، وإذا بي يكتب لك ردا لوجهك من النار سبحانه. فنفسك أنت من باب أولى أن تنصفها، فإن هذا المتكلم سيتكلم عند غيرك، لأنه إذا قال لك ما تجي الفجر يجب عليك أن تأتي صلاة الفجر والمنافقون هم يتخلفون عن صلاة الفجر، وإذا بك تطأطئ رأسك جزاك الله خير إن شاء الله، وإذا بيلو يدوك في المجالس فلان يتخلف عن الفجر شوف تلق لحيته ونقصر ثوبه عمل المنافقين يتخلف عن صلاة الفجر، هو ما سمع عذره. فهذا الدارقطني رحمه الله بيّن العذر، قال أنا لي فهم الحمد لله غير فهمك، أعطاني الله قدرة على هذا، ولم يكن هذا كما يطير البعض المتصيدون هؤلاء الذين يريدون الزلة على من حباه الله بفضائل، أول ما يرى الزلة والنقيصة يشيعها، لما؟ لكي يخمد نار الحسد في قلبه بإشاعة النقائص عنه، نسأل الله العافية. فهنا قال الدارقطني فهمي بخلاف فهمك، ولا يعد تزكير النفس. فلم يطير هذا الإنسان ولا أظنه يطير الذي سمع الدارقطني بين الناس، انظر كيف يزكي نفسه يقول فهمي غير فهمك، يا أخي يحكي واقعه، لا ينبغي تصنيفه أنه يفاخر وأنه عالم وأنه يحكي واقع لك، يقول فهمي بخلاف فهمك. فالبعض يجعل مثل هذه الحال بين كم بين إن صح التعبير كماشتين، إن اعتذر يقول فهمي بغير فهمك يزكي نفسه، شف يزكي نفسه ويذهب في المجالس ويشيع عنه أنه متفاخر وأنه متعالم وأنه يزكي نفسه وأنه تنقيصا من شأنه. طيب وإن تركه صار يشيع بين الناس، شف دارقطني ما يصح له السماع، لا تسمعوا منه، إيش يفعل إيش يفعل؟ فبعض الناس لا يقبل عذر هداه الله، صلف فيه جلافة ما يقبل عذر أبدا، نسأل الله العافية. إذا كان يحب من الله أن يقبل يوم القيامة منه أو يغفر له، فلماذا هو لا يسامح الناس ويقبل معاذيرهم؟ لماذا؟ فهذا الدارقطني رحمه الله قال: فهم من الإملاء بخلاف فهمك. الإثبات أن الرجل أهل الحديث نبهاء أهل نباهة، لما اصطفاهم الله، جعل الله الحديث في أهل النباهة من خلقه ليحفظ دينه فيغرز له رجال. فانظر إلى هذا النبي لما قال له إيش فهمي خلاف فهمك، ما تركه، قال: كم أملى الشيخ؟ مباشرة كم أملى، وهذا بناء على أنهم أقرناء. لكن افرض أن الرجل أعلى منك يكون شيخ، ما يصح أن تلميذ يختبر شيخ، كيف هذا؟ هذا سوء أدب. لكن بناء أنهم قرناء مع بعضهم، في خطابك للقرين معك في الحلقة يختلف مع الأستاذ، خطابك مع الأستاذ خطاب احترام وتوقير حتى تسمع منه وتستفيد، أما خطابك مع القرين يختلف. فهنا اختبر قرينه، قال: طيب كم أمل الشيخ؟ قال: 18 حديثا، ثم سردها عن ظهر قلب بأسانيدها، فتعجب الناس منه رحمه الله. نعم، قال: قلت نعم. طيب، هذا الآن ابن كثير هو الذي يقول قلت، والكلام الأول لأبو عمرو بن الصلاح. نعم، قلت قلت وكان شيخنا
الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الله أكبر. هذا المزي أيضا يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ، نعم، ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ. والحقيقة هذا شيء يشبه الكرامة، لأن الناعس يذهل عن ما يجري من لفظه فضلا عن أن يعد الخطأ غيره، فالله أثنى على نفسه بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة كما قال ابن حبان صاحب الصحيح تتعلق بالعين وهي النعاس، والنوم يتعلق بالقلب، فالله لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه عما يصفون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم، يعني وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النعاس، فإنه لا يدري، يذهب فيدعو الله فيسب نفسه، أي يدعو على نفسه. والحقيقة أن هذا الحديث استفدت منه استفادة بالغة في توجيه النصيحة للسائقين، أنه لا يجوز لكم أن تسوقوا السيارة وأنتم ناعسين. أولا، أول ضرورة للحفظ بعد الدين النفس. من أجل هذه المقدمة رددنا على الذين يقولون بفك السحر بالسحر، فهم يرون أن فك السحر بالسحر ضرورة لحفظ النفس من التلف، وضرورة الدين مقدمة على النفس. أن يفسد دين الرجل بالذهاب للساحر واعتقاد أنه قادر كقدرة الله أو نحو ذلك من ذرائع الكفر، فقلنا بهذه المقدمة لا يجوز فك السحر بالسحر، لأن مقدمة الدين مقدم، ضرورة حفظ الدين مقدمة على حفظ النفس. الضرورة الثانية حفظا بعد النفس، بعد الدين، النفس. فلا أرى هذا المغامر ببدنه، المقامر به،
وهو يقود السيارة وهو ناعس إلا غافل عن فقه هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد. لما؟ لأنه ذكر العلة فقال يذهب فيدعو الله فيسب نفسه، أي يدعو على نفسه. لمن يدعو على نفسه؟ غاية ما يقال أن الدعاء هذا يمكن أن يجاب فيتلف ولا لا، وممكن أن لا يجاب، ومع ذلك نهى عن الصلاة النبي والرجل ناعس لأنه قد يدعو على نفسه. وما نهاك أن تدعو على نفسك إلا أنه قد يجاب الدعاء، فأنت أيضا في احتمال وأنت ناعس وأنت تقود السيارة، فخفق رأسك، احتمال أنك تمضي قدما في السيارة يد مثبتة ثم تقوم، وإذا من جاوزت كيلا أو ثلاثة أو عشر ثم قمت وأنت على خط مستقيم، واحتمال أن يصنع بك كما قد ذكر لي صاحب سيارة قال ما استيقظت إلا وهو في شبه حادث أو كذا، فهذا احتمال وهذا احتمال، أيهما أعظم، تلف البدن أو الدعاء؟ فإذا قلنا على الأقل هذا مثل هذا، فينبغي للناعس وهو يقود السيارة تفقها من هذا الحديث أن يترك القيادة مباشرة وأن يسلمها لمن هو مستيقظ حاضر القلب، مفهوم؟ وكذلك في مجلس الإسماع فلا يرعوي بهذه الحكاية، فيأتي أحدهم يقلد المزي، يقلده ينعس ويتقمص شخصيته، كلا، الأمر كما قال الدارقطني: هذا لي وهذا لك، والله يرزق من يشاء. وقد قيل: عجبت للحاسد كيف يحسد، والله عز وجل قد قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فهو معترض على الله كأنه بلسان حال: يا ربي أعطيت هذا وما تعطيني، كالشيطان. فهو ينبغي أن يعرف أن قسمه من الله فرغ منها، فلا يجد في نفسه أدنى شيء، لأن القاسم هو الله، إيش فضل هذا وقد قسم له الله ذلك؟ فينبغي أن يمحى من قلبه هذا، فلا يأتي أحد يحاسد أو يجالس أو يسامت المزي في زعمه، يقول: والله صح رجل متأخر في القرون الوسطى، لكن والله من أفضل مني، فيذهب في مجلس السماع ينعس ويسمع، وإذا به يقلب العلم ويخلط الماء بالطين ويصل المرفوع المنقطع ويرفع الموقوف بسبب إيش؟ نعسه في الحلقة. ذلك فضل الله، قال: يؤتيه ابن يشاء. نتوقف عند كلمة ابن الصلاح: وكذلك التحديث في مجلس السماع. إلى هنا.